రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق 12 نوفمبر عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. تشكيل مجلس السيادة والإبقاء على المكون العسكري وأطراف السلام ونيكولا في مجلس السيادة. مقتل 3 أشخاص وحرق معسكر للنازحين في شنقل طوباي بشمال دارفور، واعتقال الأصم في الخرطوم وإصابة 5 من معتقلي الضعين بفيروس كورونا. حكم قضائي جديد بإعادة خدمة الإنترنت لجميع المستخدمين، وتعليق برنامج ثمرات وتعليق الدراسة في جامعة 7. الحرية والتغيير تعلن رفض التفاوض مع المكون العسكري، والاتحاد الأوروبي يجدد دعم العودة إلى النظام الدستوري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن التلفزيون السوداني إصدار قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان مرسوما بتشكيل مجلس السيادة. ونص المرسوم على رئاسة البرهان لمجلس السيادة وحميتي نائبا وعضوية الكباشي وياسر العطا وأبراهيم جابر ومالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس ورجاء نيكولا. هذا إلى جانب أبو القاسم برطم ويوسف جاد كريم وعبد الباقي عبد القادر الزبير وسلمى عبد الجبار المبارك كأعضاء مدنيين جدد، مع تأجيل تعيين ممثل شرق السودان إلى حين اكتمال المشاورات. وأضاف المرسوم في هذا الخصوص:
برهان عبد الرحمن البرهان رئيسا، الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو عضوا، الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا، الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم كريمة عضوا، السيد مالك عقار إير عضوا، السيد الطاهر أبو بكر حجر عضوا، السيد الهادي إدريس يحيى عضوا، السيدة رجاء نيكولا عبد المسيح عضوا، السيد يوسف جاد كريم محمد علي يوسف عضوا، السيد أبو القاسم محمد محمد أحمد عضوا، السيد عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر عضوا، السيدة سلمى عبد الجبار المبارك موسى عضوا. هذا ويرجى تعيين ممثل شرق السودان إلى حين اكتمال المشاورات بشأنه.
جدد سفراء الاتحاد الأوروبي في السودان دعمهم للعودة إلى النظام الدستوري، مؤكدين ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين. وأكد السفراء خلال لقائهم وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق الخميس لبحث الأزمة في السودان على دعمهم حماية الحق في التظاهر السلمي. من جانبها قالت وزيرة الخارجية إنها أطلقت خلال اللقاء نداء إلى المجتمع الدولي للضغط على قادة الانقلاب من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك وإعادة خدمة الإنترنت. عقد مجلس الأمن الخميس جلسة مشاورات مغلقة بشأن التطورات في السودان بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وإستونيا. وكان من المقرر أن يطلي فولكر بيرت رئيس بعثة اليوناتمس المجلس على آخر التطورات في السودان ووجوده للتوسط بين الجيش السوداني ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الذي لا يزال رهن الإقامة الجبرية. أصدرت محكمة الخرطوم الجزئية صباح الخميس حكما بإعادة خدمة الإنترنت لكافة المستخدمين بالسودان. وقال الدكتور ياسر مرغني رئيس جمعية حماية المستهلك في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا، قال إنهم سيتقدمون بطلب لإصدار أوامر قبض على مديري شركات الاتصالات في حال عدم تنفيذ الحكم حتى يوم الأحد المقبل. وقال إن المحكمة ستنظر 17 من الشهر الجاري في قضية التعويضات التي طالبت بها جمعية حماية المستهلك بسبب الضرر من انقطاع خدمة الإنترنت. ودعا جميع المستخدمين بتقديم طلبات تعويض بصورة فردية في الفترة من الأحد إلى الثلاثاء أمام مولانا طارق عبد اللطيف في محكمة الخرطوم الخرطوم الجزئية. وأضاف ياسر مرغني رئيس جمعية حماية المستهلك في هذا الخصوص:
والله حتى الآن الشركات لم تنفذ. الآن المستشار القانوني ذكر لي أنه ذاهب للمحكمة لأنه شركات الاتصالات قالت أنها لن تنفذ لأن كلمة فورا غير واردة في هذا الحكم، وهذا تحايل وهذا تماهي من الشركات الاتصالات مع السلطة الإنقلابية وأكل أموال المستهلكين بالباطل. حتى الأحد الصباح، لأن تعلم أنه يوم الجمعة والسبت إجازة في السودان، يوم الأحد الصباح إذا لم تجعل الإنترنت سنطالب كجمعية بإصدار أوامر قبض مدراء الشركات.
أقر ناشطون بولاية الخرطوم بالتأثير الكبير لقطع الإنترنت على توثيق الانتهاكات التي حدثت مؤخرا، إلى جانب تأثيره النسبي على تنظيم الأنشطة المعارضة للانقلاب العسكري. وقال أحد الناشطين في لجان المقاومة بولاية الخرطوم لراديو دبنجا إنهم لجأوا إلى تنظيم المواكب الدعائية والقصاصات الورقية للترويج لمليونية 13 نوفمبر و17 نوفمبر، وحذر السلطات من ممارسة أي عمل عنف أو قمع للمظاهرات السلمية المناوئة للانقلاب، وتوقع نجاحا كبيرا للتظاهرات واستجابة كبيرة لدعوات لجان المقاومة ومساراتها ومطالبها. وأضاف الناشط من لجان المقاومة بولاية الخرطوم في هذا الخصوص:
طيب نحن مؤثر علينا في حاجة واحدة بس، إنه نحن يعني المقاطع بتاعت الفيديو واللايفات والكلام ده ما قاعد نشوفه، لكن فكرة إنه نحن نوصل الرسالة دي ما مؤثر معنا بأي حاجة، لأنه أساسا كده كده الرسالة واصلة. وهس عندنا يعني عندنا ناس يضربوا لنا من برا، دخلوني أيام المكالمات كانت واقفة، بيضرب لي مثلا دول من الإمارات بيدخلني مع صاحبي في الحصاية ومع صاحبي في المؤسسة وفي مكالمة واحدة جماعية.
قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون الخميس في مظاهرات غاضبة بشنجل طوبايا بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن مئات المتظاهرين الغاضبين أضرموا النار في قسم الشرطة ومكتب الشرطاي في شنجل طوباي، وأغلقوا السوق الأسبوع احتجاجا على مقتل 2 من المزارعين برصاص رعاة مسلحين يوم الأربعاء، وأشاروا إلى مقتل شخصين أحدهما طفل جراء إطلاق النار من قبل القوات العسكرية على المتظاهرين، بينما قتل أحد الرعاة على يد مجهولين. وأوضحوا أن مسلحين يستقلون عددا كبيرا من الجمال شنوا مساء الخميس هجوما انتقاميا عنيفا على معسكر نفاش للنازحين في شنجل طوباي بسبب مقتل الراعي، وأحرق المسلحون مئات المنازل بجانب معلومات عن سقوط قتلى وجرحى لم يتم رصد عددهم. وحاول راديو دبنجا الاتصال بوالي الولاية والسلطات المحلية ولم يتمكن من الوصول إليهم. أحرق مسلحون الخميس مئات المنازل في قرية مقايقو بمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن مواطني المنطقة نزحوا في وقت سابق جراء الاعتداءات المستمرة بواسطة مسلحين خلال الشهرين الماضيين. وأوضحوا أن مواطني القرية التقوا السلطات في الولاية مطالبين بالعودة لأخذ ممتلكاتهم التي تركوها، وأشاروا إلى أن المسلحين استبقوا عودة سكان القرية وأحرقوا جميع المنازل بما فيها محتوياتها، وطلبوا سكان القرية الحكومة بمحاسبة الجنى وتقديمهم للمحاكمة العادلة وتعويض المتضررين. اعتقلت قوات عسكرية صباح الخميس دكتور محمد ناجي الأصم عضو لجنة أطباء السودان المركزية واقتادته إلى مكان مجهول. من جهة أخرى أكد مكتب الأطباء الموحد إصابة 5 من المعتقلين من القيادات السياسية وكبار الموظفين في سجن مدينة الضعين بولاية شرق دارفور بفيروس كورونا، موضحا إنهم بحالة صحية غير مستقرة. وأوضح في بيان له إن الذين أصيبوا بفيروس كورونا هم بشير محمد إبراهيم مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، وجود السائر دكام مدير عام وزارة المالية بالولاية، والسير جلال رئيس حزب الأمة القومي بالولاية، ومعلا محمد موظف بقطاع التنمية الاجتماعية، ومصطفى باخت مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة المالية. وأوضح البيان أن بعض المرضى مصابون بالأمراض المزمنة، وأشار إلى عدم تقييم حالة المعتقلين بواسطة أي متخصص وأنهم لم يتلقوا أي رعاية طبية. وقال أن فريق طواري من وزارة الصحة بالولاية حاول نقلهم إلى مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بالضعين، إلا أن إدارة المستشفى رفضت استقبالهم بحجة غياب التوجيهات من قيادة الدعم السريع. أعلنت جامعة أم درمان الإسلامية والزعيم الأسري الخميس تعليق الدراسة والامتحانات إلى أجل غير مسمى ليرتفع عدد الجامعات المغلقة إلى 7 جامعات. ودعا مجلس عمداء جامعة أم درمان الإسلامية الطلاب وجميع منسوبيه إلى متابعة ما يستجد من قرارات بمواقع إعلانات الجامعة. وأرجع مجلس عمداء جامعة الزعيم الأسري اتخاذ القرار لحالة الفراغ في العملية التعليمية وإخلاء الطلاب من الداخليات بالقوة. وكانت كل من جامعات الخرطوم والجزيرة والسودان والبحر الأحمر والنيلين أعلنت تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد. أعلن برنامج دعم الأسر السودانية ثمرات تعليق البرنامج بواسطة البنك الدولي إلى حين إشعار آخر. وطالب معتصم أحمد صالح مدير البرنامج في خطاب إلى شركاء البرنامج بإيقاف جميع عمليات الدفع للمستفيدين اعتبارا من الثلاثاء الماضي، كما دعا لتحويل المبالغ المتبقية إلى حساب البرنامج. من جانبها نشرت البنوك والمصارف إعلانات لمستحقي دفعيات بطاقات دعم الأسر ثمرات تفيد بتعليق البرنامج. أكد المجلس المركزي للقوى الحرية والتغيير تمسكه التام بعدم التفاوض والمساومة مع الانقلابيين، وشدد في بيان على حتمية العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر عام 2021 وعودة الحكومة المدنية الشرعية لمزاولة مهامها تحت قيادة رئيس الوزراء الشرعي الدكتور عبدالله حمدوك والتمسك بالوثيقة الدستورية. ونفى عقد أي لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك مشيدا في ذات الوقت بموقفه الصلب. وأعلن المجلس دعمه الكامل لحراك الجماهير في المواكب والإضراب والعصيان المدني الشامل والتصعيد والتجهيز لمليونيتي 13 و17 نوفمبر. وقال نور الدين بابكر عضو المجلس المركزي في مؤتمر صحفي
أن ما حدث في 25 أكتوبر هو انقلاب على السلطة في السودان، انقلاب على الشراكة، انقلاب على الوثيقة الدستورية. بالتالي أي محاولة لوصف هذا الانقلاب بالثورة التصحيحية أو محاولة تبرئته أو شرعنته بمسوقات مثل الصراع بين القوى السياسية هي مجرد مسرحية مكشوفة للشعب السوداني.
أعلن وزراء الحرية والتغيير رفضهم القاطع لحملات الفصل التعسفي الجائر لمنسوبي الخدمة المدنية واستبدالهم بفلول العهد البائد. واعتبر وزراء قوى الحرية والتغيير في بيان الانقلاب العسكري نقوص عن الإنجازات المهمة لحكومة الفترة الانتقالية والتي تمثلت في رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب وإيفاء الديون والحصول على منح مليارية. وأوضح الوزراء في بيان أن الفترة ما قبل الانقلاب شهدت بداية تعافي الاقتصاد السوداني، وذكر البيان أن الانقلاب أدى إلى إيقاف مشروعات مهمة في مختلف المجالات. وحذر الوزراء من أن المضي في مخطط الانقلاب سيعيد البلاد إلى دائرة العزلة الدولية والحصار الخانق الذي استمر لثلاثة عقود. دعا تضامن نقابات السودان المكون من 29 من لجان تسيير النقابات في الوزارات والهيئات والبنوك جميع منسوبيه للمشاركة الفاعلة في مليونية 13 نوفمبر من أجل استعادة الحكم المدني. وأشار في بيان له إلى الإجراءات القمعية التي تلت 25 أكتوبر المتمثلة في الاعتقال والتحفظ والإقامة الجبرية، بالإضافة إلى إعادة إنتاج النظام البائد بالحلال والإبدال في المواقع الحكومية المختلفة في الوزارات والمؤسسات والهيئات. ودعت كتلة اللجان التسييرية والتمهيدية لنقابات العاملين بشركات إنتاج ونقل خام النفط العاملين في الشركات للخروج في مواكب 13 نوفمبر الرافضة للانقلاب. استأنفت المنظمات توزيع المواد الغذائية في 6 من معسكرات اللاجئين السودانيين بشرق دشات الأربعاء بعد توقف دام 2 عامين. وقال أحد اللاجئين من شرق دشات لراديو دبنجا إنه حالة من الفرح غمرت جميع اللاجئين في معسكرات تولوم وميلي ونبك وكونغو وأركوسيني بعد توزيع الغذاء، مشيرا إلى فشل الموسم الزراعي لهذا العام. وأوضح أن توزيع المواد الغذائية توقف لمدة 2 عامين بسبب رفض اللاجئون للسياسات التي انتهجتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي تلك الرامية لتقسيم اللاجئين لفقراء يستحقون دعم وأغنياء غير مستحقين. وأضاف أحد اللاجئين السودانيين في شرق دشات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قرار المفوضية باستئناف صرف المواد الغذائية، وكان المواد الغذائية يعني عنده زي سنتين ما لقينا أي صرف، والليلة هو رجولنا وإحنا سي فرحانين شديد، لكن ده برضو ما عارفين بيستمر في الشهور الجاية ولا الشهر ده وبقيفه، عشان كده إحنا نطلب من المفوضية أن يستمر في صرف مواد الغذائية، لأنه السنة كله جفاف مطر ما كبى وإيش ذاته ما نجد.
الخبر الأخير في النشرة، وجه المدعون العامون في السويد الخميس اتهاما لمالك شركة لندن انرجي المنتجة للنفط والغاز والرئيس التنفيذي السابق للشركة بالتواطؤ في جرائم حرب خطيرة في السودان، ويهدف المدعون ايضا الى مصادرة 160 مليون دولار من لندن التي تنشط في الغالب في انتاج النفط والتنقيب في النرويج. ويأتي توجيه الاتهام على خلفية دعوات قضائية من مجموعات حقوق الإنسان ذكرت أن بدأ التنقيب عن النفط فيما يعرف الآن بجنوب السودان في نهاية التسعينات من قبل الكونسورتيوم بقيادة ما كان يعرف وقتها باسم لندن بتروليوم، أشعلت حربا أهلية أدت إلى مقتل الآلاف والتشريط القسري لما يقرب من 200 شخص والعديد من حالات الاغتصاب والتعذيب. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات. وفي هذه الحلقة من ولاية النيل الأزرق يسعدنا أن نستضيف السيد عبدالعزيز سوريبا للحديث حول آخر تطورات المشهد وتفاعلاته الجارية بالولاية بعد قرارات القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان التي حل بموجبها الحكومة واعتقال وزراء ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد حيث يرى السودانيون إنها انقلابا عسكريا كاملا على السلطة، بينما يرى البرهان وآخرين إنها إجراءات تصحيحية لمسار الثورة. أهلا ومرحبا بك السيد سوريبا في راديو دبنجا، وحدثنا عن آخر تطورات المشهد في النيل الأزرق.
طيب، من أول لحظة للانقلاب الناس كانت واضحة جدا في أنه هو انقلاب، وانقلاب عسكري كامل الدسم زي ما الناس كلها سمته، باعتبار أنه هو انقلاب على أي كان اختلاف الناس إنها هي شرعية أو ما شرعية، لكن هي حكومة ديمقراطية، حكومة بتاع الثورة انتجت الوثيقة الدستورية. أي حاجة تمت ما بعدها هي تسمى انقلاب. ده كان رأي الشارع واضح في الحاجة دي تماما، كل الشارع بأحكام سياسية، منظمات بتاعة المجتمع المدني، لجان المغامرة صرفت في إعلان صوتها في طلوعها المباشر بعد الانقلاب مباشرة في إعلان رفضها القاطع لانقلاب التم ذي. الشارع بس هو مقسوم في انه الرجوع من الحركه الانقلابيه انه حيكون رجوع لما قبل 25 اكتوبر بذات الحكومه، كان شرائي كبير حواليها وفي اذاعه والى اخره، ولا انه يكون في شكل جديد. حتى الشكل الجديد هو ده ممكن يكون مختلف في الاراء، وممكن على مستوى المنتديات وعلى مستوى الشارع الحوارات يوم تدرس من الحاجه دي انه شنو هو ما بعد الانقلاب، شنو الحاجه الممكن هي تكون على مستوى شكل الحكم ذات السلام مع الحركة الانقلابية.
في إجراءات بتاعت اعتقالات أو شواهد بتدل أنه بتأكد الرأي بتاعت أنه دي انقلاب عسكري كامل الدسم؟
طبعا هو في اعتقالات تمت هنا وخصوصا مجموعة شعارات مشرطة. المظاهر العسكرية ذاتها يعني ما قبل 30 أكتوبر الوجود الأمني والعسكري الكثيف جدا على مستوى الشارع، حتى جهاز الأمن ذاته هو رجع بصلاحيات ثانية أزيد أو أكثر من الصلاحيات اللي كانت معطاة لهم بعد الثورة، لدرجة أن أفراد كانوا هم غالبيتهم مسلحين منتصرين على الشارع. يعني الوجود الكثيف بالشكل الظاهر كده برضو اللي هو تحت الشريط خلال الميادين والخروجات اللي هي كان بيكون فيها المسارات القديمة بالنسبة للمواقف، إذا كان سوفير أو شيء عندما تمت اعتقالات كثيرة جدا في المواقف بتاع 30 نوفمبر في الموازين وروفيرو، وجود أمني واضح وكان محاولة بتاع الأخاف للناس في حال طلعت الشارع في 30 أكتوبر برضو لحد الليلة هي حركة الأمنية وجود الأمن الكثير بتاعه العمليات بتاعة الروض للنشطة للاتصالات للاجتماعات للمواكب التنشيطية اللي قاعدة تتم ليلا للمخاطبات اللي قاعدة تتم على مستوى السوق على مستوى الأحياء، في كلها هي تدلل على أنه هو دي انقلاب عسكري، دي كلها هي تتكلم عن أنه في قبضة أمنية وقوية جدا لتكميم الحريات، حتى برضو للقضاء على أي نوع بتاع الثورة لأي نوع بتاع الاحتجاجات أو الآخرين، فدي كلها هي من المظاهر اللي تدل على أنه هذا انقلاب عسكري وخايف جدا من أي صوت من أي رأي من أي حركة على مستوى الشارع.
طيب شكل الحراك وتفاعل الناس هناك في ولاية النيل الأزرق تجاه هذه التغييرات؟
طيب صراحة هو زي ما قلت قبل برضو في لحد ما نسبة هي ممكن تكون مختلفة على مستوى إنه هي مسمية إنه هي الحركة دي انقلابية، لكن دي بتتكلم عن خصوصية النيل الأزرق ما بعد اتفاقية سلام جوبا وجود الحكم الذاتي في النيل الأزرق، بيتكلموا عن إنه في مجموعة بتاع مكاتب هي أنتجتها اتفاقية سلام جوبا، بيفتكر تماما إنه الضامن الحقيقي بالنسبة للمكتسبات دي هي عبر المكون العسكري اللي هو تعوض اللي هو وقع الوثيقة بتاع السلام. التمظهر ظهر في انه حقل بالنيل الازرق وعد موظفين المؤسسة المالية بكثرة العصيان في اليوم اللي هو المرتب شهري، يعني دي كانت حاجة واضحة للانحياز هو للحاجة دي. ما معروف لسه انه هو في الحركة الشعبية ذاته حصل شنو ما بعد البيان بتاع الجهة الثورية مشارك مالك عكار رئيس الحركة الشعبية، هل الموقف على المتولغين هنا اختلف ولا لسه هو على لكن الوجود الأمني هو الوجود الكبير للحاكم بتاع الجمهورية الأزرق في قيادة الشركة الرابعة مشاهدة بيأثر على اتفاقات مع بين الحركة الشعبية والجيش.
يعني ما في أي مثلا تصريحات من قبل اللي هم السودي بتاع مالك عقار بخصوص الإجراءات الحاصلة؟
على مستوى الإقليم ما في أي تصريحات ما عدا تصريح اللي هو في الجبهة الثورية موافق فيه مالك عقار، لكن على مستوى الإقليم ما في أي تصريح بينه انقلاب أو منقلاب، لكن الظاهر في انحياز هم للجيش في العملية بتاع الترهيب في العصيان الدعوة لأنه ناس تكثر العصيان ما تتعامل بالشكل الطبيعي المحاولات بتاع تضليل الشارع ذاته في أنه حركة تصريحية تضليل ذاته برضه اللي قاعد يتم في أنه أي شكل ممكن يتم على الانقلاب هو ممكن يضر بمصالح من الأزرق مكتسباته في اتفاقية الترهيب.
في تغييرات في الخدمة المدنية في مسؤولين عقالهم أو في ناس تم تعيينهم؟
طيب الخدمة المدنية كل الوزراء التعيين حكومة الفارس لهم مجموعة قدمت استقالات والمجموعة الأخرى أغيلت من قبل الحاكم بتاع المدينة الأزرق، حتى على مستوى الإدارات الداخلية في مجموعة من الوزارات مدراء العامين الوزراء عليه تم إغلاق كبيرة جدا وتمت عمليات بتاعة إخلال وتبديل وتغيير لحد ياتي ما متأكدين إن هي تغييرات مرتبطة بالحركة الانقلابية أو تغييرات إدارية مرتبطة بانسحاب أو انسحاب وسريع وتغيير أو إغالة الوزراء والوزراء العامين.
طيب شكل الحراك الماشي الآن شنو والتجهيزات بخصوص 13
بعد غدا السبت.
طيب هي المدرسة كلها منظمة عن اللجان المقاومة في العملية على التحقيق في 13 نوفمبر. نحن ما بنقول هو الخطر حقا لكن هو الخطر حقيقي الممكن ضمن نجاح الشارع والتفافه حول الديمقراطية ومشجبه للحركة الانقلابية. عندنا المواكبة التشريقية الليلية على مستوى المدينة المدينة وتساقط بهذا الشيء المتائم وطفاف عن مستوى الأسواق والأحياء هي تعريفية بالحركة الانقلابية، تعريفية بالريد الخطر للثورة وشكل الإعلام الكبير في عملية التحقيق لنجاح عملية أو مواكبة 13 نوفمبر ضد الانقلاب. طمام الأمان الحقيقي والملتف حول كل الأجسام الثورية والقوة الحية هي لجان مقاومة المياه الأزرق الأزبد بوجود ردع الحقيقي على إنها هي مفاجأة وعلينا هي قادرة تنافس كل الناس حواليها اللي هي طلعت في الساعات الأولى من الصباح الباكر في يوم الانقلاب وأعلنت بخوف واضح من هذا الانقلاب عسكري جنودية ضده كأنما كثرت حاجز الخوف كأنما كثرت حاجزين أي دول ممكن يسوق الشارع للخطوات الليلية هي إنه هو ده أو هي دي حركة تخطيطية لمسار الثورة. الخطاب كان واضح خطاب تحليلي على مستوى المخاطبات اللي قاعدة تتم على مستوى الأسواق بأنه هو ده انقلاب عسكري بطريقة علمية وبطريقة مدروسة مسلسلة من بدايات التسمية الحقيقية لموضوع الحبوب الناعم والحراك اللي تمت مع بعد ذلك ما بين كل القوى المحددة دي لحد المرحلة بتاعة الانقلاب الجنبي والبرهان والخروج عن بسيطة الدستورية بغض النظر عن موقف الناس لأنها لكن الرد الواضح للانقلاب العسكري للوضع في كل القوى الحية لجان مقاومة الجمعية المحنية في إضافة للحزب الشيوعي رأي واضح أنه الضامن الحقيقي للثورة الضامن الحقيقي للانتقال الديمقراطي الضامن الحقيقي لرجوع العساكر لتكناتهم الضامن الحقيقي لعدم تكرار الانقلابات العسكرية هو الشارع.
شكرا لك السيد عبدالعزيز سوريبا على مشاركتك معنا في راديو دبنجا في برنامج أصوات الولاية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.